أهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست القافلة.
علم بلادي يعني لي الوحدة والولاء والانتماء والطاعة والمصير. علم بلادي لا ينكس لأنه يحمل كلمة التوحيد.
أشعر بالهيبة والاحترام لهذا العلم، ويكفيني فخرا أنه علم أعظم بلاد على مر التاريخ.
أشعر بالفخر والانتماء والعظمة، لأن دوما طموحنا على السماء.
أنا أشوف فيه معاني عظيمة، عقيدة راسخة، تاريخ، قوة وعطاء، وخير ما يوقف، أمان وحياة.
أهلا وسهلا بكم مستمعي بودكاست القافلة، المقدم من مجلة القافلة.
أصبح العالم، أي عالم، جزءاً لا يتجزأ من نسيج الوطن، بل يمكن القول دون خشية الوقوع في محذور الخطأ أو مصيدة المبالغة إنه يكاد ينطوي في دلالاته على الوطن بأكمله، بكل ما يستوعبه من معان ومضامين، وبكل ما يستثيره من مشاعر جياشة تضيق عنها حدود الجغرافيا وصفحات التاريخ. وإذا كان العالم يشاطر النشيد الوطني كثيراً من أوجه الشبه التي تكشف توأمة شبه كاملة، فإنه ينفرد عنه بخروجه عن إطار الكلام وانفتاحه على عالم البصر، ما يجعله بمنزلة فضاء شاسع الآفاق للرمز، ويعزز حضوره منفرداً في المواطن التي تحجم الحروف عن الوصول إليها. حديثنا في قافلة اليوم عن العالم الوطني، دلالاته وبداياته، ونعرج بالحديث عن تاريخ الخفاق الأخضر، رمز فخرنا في كل مكان.
أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقينا، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. هكذا خاطب عمرو بن كلثوم ملك الحيرة عمرا بن هند، متحديا ومباهيا بشجاعة قومه ومنعتهم، مستخدما صورة رمزية كثيفة الدلالة ليصف الرايات قبل المعركة وبعدها. فرايات قومه بني تغلب بيضاء اللون، ترفرف ناصعة بشموخ عندما تنزل الميدان، ولكنها تعود منه وقد اصطبغت بلون الدم حد ارتوائها. تحديد الجماعات وتمثيلها هي الوظيفة الأبرز للأعلام من بواكير عصور الحضارة البشرية حتى عصرنا الراهن. المدهش في أمر الرايات والأعلام أنها تحمل طيفاً من المعاني الغزيرة التي تعبر عن نفسها من دون أي كتابة أو حديث، فقطعة قماش مستطيلة بلون معين وبأشكال متقاطعة أو متوازية تكفي لأن يعتبرها البشر تمثيلاً لهم وتجسيداً لكينونتهم، فيثورون غضباً إن تم تدنيسها أو إهانتها بأي شكل من الأشكال.
وهكذا نجد أن أعلام الدول لا تحمل أسماءها، ومع ذلك يكفي النظر إلى الرايات المرفرفة بشموخ لتعتلج في الأفئدة تلك المشاعر الجياشة. ننظر إلى العالم في لحظة فخر وطنية، فنرى الكفاح الذي جعل هذا العالم خفاقا مرفرفا، ونسمع صليل السيوف وأصوات البنادق، ونستنشق رائحة البارود مختلطة برائحة دماء الشهداء الأبطال الذين كافحوا فجعلوا المنجز الوطني حقيقة واقعة.
ربما يعود أصل دلالة العلم إلى المعارك، فمن الميدان أخذت الرايات ترتبط شيئا فشيئا بمضامين الانتماء والوحدة وانصهار الذات في المجموعة قبل بدء الصراع، والفخر والزهو والاحتفال عقب الانتصار. لهذا أصبح سقوط العلم في المعارك دليل هزيمة، وأصبح تخطيط الحروب يهتم بالهجوم على حامل الراية بأشرس وسيلة للعمل على إسقاطها وزعزعة معنويات خصمهم. وفي المقابل يكون الدفاع عن الراية أشد ما يكون، بينما يكتسب حامل الراية بطولة خالدة. وكان من مظاهر السيادة والشرف عند العرب ما يسمى بحمل اللواء، ويختص بهذا الشرف بيت معين دون غيره من البيوت، ويتوارثون ذلك ويتفاخرون به بينهم. في غزوة مؤتة تنقل لنا الروايات أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حمل الراية ببسالة أمام جيوش هرقل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن تعرض لهجوم شرس أسفر عن بتر يده اليمنى التي يحمل بها اللواء، فما كان منه إلا أن حمله بيسراه حتى بترت، ثم حمل الراية بعضديه حتى الشهادة. لذلك أبدله الله بجناحين في جنة النعيم، واكتسب اسمه البطولي جعفر الطيار، ولا تزال سلالته تفتخر بهذه البطولة حتى يومنا هذا.
أما في عصرنا الحالي فقد تطورت المعاني المصاحبة للعلم الوطني، فأصبحت ترتبط بجميع لحظات الفخر، حتى تلك المرتبطة بالإنجازات الشخصية، مثل حفل تخرج أو عند الوصول إلى قمة جبل أو استلام جائزة. وأصبحت الأعلام ملازمة للاحتفالات والمناسبات العامة الوطنية منها أو غيرها، وامتدت الدلالة ليصبح علامة على إظهار الانتماء، فاستخدام الأعلام وجد طريقه إلى كل ناحية من نواحي الحياة، سواء كانت في الجهات الرسمية خارج البلد وداخله، أو حضورها في المناسبات الرياضية، إلى وجودها في بيئات العمل عموماً، واستخدامها على يد الطلاب المبتعثين، وانتهاءً بتوشيحها للمركبات واستخدامها بغرض الترويج للسلع الوطنية في مختلف أشكالها وغيرها. قصة الخفاق الأخضر.
العلم السعودي متوارث من الدولة السعودية الأولى، فقد أتى في وصف أولى الرايات السعودية المرفوعة أنها خضراء منسوجة من الخز والإبريسم، مكتوبة عليها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، معقودة على سارية بسيطة. كانت الراية خضراء، وكان الجزء الذي يلي السارية جزءا أبيض، أما شهادة التوحيد فكانت منسوجة على سطرين متتاليين. وكان الإمام المؤسس محمد بن سعود هو من يعقد الراية ويقود الجيوش بنفسه، أو يكتفي في بعض الأحيان بعقد الراية ويوكل أحد أبنائه بتسيير الجيش وقيادته. واستمر الأمر بالطريقة ذاتها مع ثاني الأئمة عبد العزيز بن محمد بنفس الكيفية تماماً التي كان يتم بها الأمر في وقت أبيه، فهو يعقد الراية بنفسه أو يوكل بذلك ابنه سعوداً الذي أصبح فيما بعد ثالث الأئمة.
وكان المؤسس وأبناؤه يرسلون رسلهم إلى عموم قبائل الجزيرة ويضربون لهم موعداً في يوم معلوم ومكان معلوم قريب من الماء في غالبية الأحيان، ثم ينصبون الراية على جانب هذا الماء، فتكون علامة بينة للجميع يستدل بها كما يستدل البحارة بالفنار. وهكذا تتوافد عليهم وفود القبائل لتبايع ولتنضم لجيش التوحيد. وكانت الراية علامة فارقة بين الفوضى والدولة، وكان الانضمام إليها يعني الانضمام إلى الأمة وترك الفرقة والتشرذم. وفي بحث محقق من دارة الملك عبد العزيز بعنوان رحالة إسباني في الجزيرة العربية، نطالع يوميات ومذكرات دومينغو باديا ليبيرخ الذي تظاهر بالإسلام وتخفى تحت اسم الحاج علي العباسي ليعمل لحساب نابليون الأول وليسبر غور الحركة الإصلاحية في نجد. وصل الرحالة إلى مكة في 14 من ذي القعدة عام 1221 للهجرة، الموافق يناير عام 1807 للميلاد، وأتيحت له حينها رؤية دخول جيش الإمام سعود بن عبد العزيز إليها وهم في ثياب الإحرام، وكان عددهم 45,000. وشاهد الجيش يزحف إلى مكة ليؤدي المناسك، يتقدمه علم أخضر طرزت عليه بحروف كبيرة بيضاء عبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله.
أما جون لودفيغ بوركهارت المولود في 1784 والمتوفى عام 1817 للميلاد، والذي وصف أيضا جيش الإمام سعود بن عبد العزيز، فقد دون في ملاحظاته أن لدى كل شيخ أو أمير من أمراء الإمام سعود راية خاصة، وأن سعودا يمتلك عددا من الرايات المختلفة.
بعث جديد للراية الخضراء.
وفي الدولة السعودية الثانية أدت الراية دورها المناط بها كما أدته في الدولة السعودية الأولى، فمن بين ركام الدرعية ومن تحت رماد نخيل الطريف وحطام البجيري انتشلت الراية مرة أخرى ولويت على سارية رفيعة لتنتصب عالية ولتتوافد الحواضر والبوادي مرة أخرى مبايعة الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الجد الخامس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. اجتمع السعوديون كما اجتمع آباؤهم من قبلهم مبايعين أئمتهم تحت الراية ذاتها، الراية المصنوعة من الإبريسم الأخضر المنسوج عليها عبارة التوحيد. فقامت الدولة مرة أخرى ورفرفت رايتها خفاقة.
يقول المؤرخ الشهير ابن بشر عارضا سيرة الإمام تركي بن عبد الله، كان إذا أراد الغزو يكتب إلى أمراء البلدان ورؤساء القبائل يحدد لهم الخروج في يوم معين وموقع معلوم، ثم يخرج آلاته الحربية ومعدات الجيش قبل مسيره 15 يوما، ثم يخرج الراية فتنصب قريبا من باب القصر قبل خروجه بيوم أو يومين أو ثلاثة، وعندما تجتمع الجيوش يأمر الإمام بحمل الراية وجعلها متقدمة أمام الصفوف. واستمرت الراية مرفوعة طيلة الدولة السعودية الثانية بنفس هيئتها التي كانت عليها سابقا لما يربو عن 80 عاما. وقد شاهد القبطان الإنجليزي آي آر بيرس من على ظهر سفينة بيرسيوس التابعة للبحرية البريطانية استعدادات الشيخ مبارك الصباح والإمام عبد الرحمن الفيصل لمعركة الصريف سنة 1318 للهجرة، الموافق 1901 للميلاد، حيث وصف الاستعدادات بقوله: كان مشهدا رائعا وفريدا، وأظن أنه كان يوجد ما لا يقل عن 10,000 رجل، ومن بينهم قوات آل سعود التي كانت تحمل راية خضراء اللون، وقد كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الجوهر نفسه بتغييرات طفيفة.
ثم كان أن انبر الهزبر الهمام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن حاملا ذات الراية مسيرا حملات التوحيد مدشنا أعظم مشروع وحدوي تم في القرن العشرين. ظلت راية التوحيد تخفق في ميدان المعارك لما يربو على 30 عاما مرفوعة بسواعد الأبطال محفوفة بعزوة العوجة حتى تم توحيد أقطار المملكة كلها في هذا الكيان الشامخ. ثم كان أن ارتقت بشموخ في مرتقاها النهائي مرفرفة على سماء الجزيرة كلها من خليج العرب حتى بحر القلزم، فلا ترفرف راية سواها وستظل مرفوعة بإذن الله إلى يوم الدين.
حدثت تغييرات طفيفة في شكل الراية خلال بواكير توحيد المملكة، فأصبح الجزء الأخضر مربعاً بعدما كان مستطيلاً، وكان مخيطاً بجزء أبيض هو الذي يلي العلم، وتوسطته عبارة التوحيد ذاتها مكتوبة على سطرين متتاليين يعلوهما سيفان متقاطعان مثلا الإضافة الأولى على الراية.
خيضت عدة معارك تحت هذه الراية، ثم أجري تعديل آخر تمثل في إلغاء السيفين المتقاطعين والاستعاضة عنهما بسيف واحد في الأعلى. خاض السعوديون عدة معارك حاسمة تحت الراية بهيئتها الجديدة، ثم حدث بعد ذلك تعديل جديد حيث جعل السيف في الأسفل عوضا عن الأعلى، وكتبت تحته جملة هي نصر من الله وفتح قريب. واستمرت الراية بهذه الهيئة حتى تاريخ ضم الحجاز عام 1344 للهجرة الموافق ل 1926 للميلاد. بعد ضم الحجاز عادت الراية مستطيلة كما كانت، تتوسطها عبارة التوحيد مكتوبة باللون الأبيض خالية من السيوف والعبارات الأخرى. ثم بعد ذلك تطور العلم التطور الأخير مكتسبا شكله الحالي، حيث أصبح عرضه يساوي ثلثي طوله بلون أخضر كامل يمتد من السارية، وتتوسطه الشهادتان وتحتهما سيف مسلول يتجه من اليمين إلى اليسار ومقبضه إلى الأسفل. وفي عام 1357 للهجرة الموافق ل 1938 للميلاد أصدر الملك عبد العزيز النظام الخاص برفع العلم، ونشر في جريدة أم القرى الجريدة الرسمية للبلاد.
إن كان هناك كثير من الأمور المشتركة بين أعلام بلدان العالم، فإن للعلم السعودي خصائص يمتاز بها عن سواه، فهو لا ينكس أبداً، بينما تنكس غالبية الأعلام حداداً وتأبيناً، ولا تلف به جثامين الموتى مهما علت بهم الرتب، ولا ينزل إلى الأرض ولا يمس الماء، فإذا ما بهت لونه وشارف على التلف بعث به إلى الجهات الرسمية لتقوم بحرقه بطريقة إجرائية معينة. وبالتأمل في رمزيته نجد عبارة التوحيد واللون الأخضر والسيف تعبر عن الأمة أصدق تعبير، فعبارة التوحيد في وسط العلم تمثل العقيدة الصافية، وهو ما توحد عليه الناس وبايعوا عليه ولاة أمرهم. أما اللون الأخضر فيرمز إلى القيم الإنسانية العميقة التي تميز السعوديين، ومنها الكرم والجود والسخاء والصفح والتسامح وسائر ضروب المروءة. إن هذا له ارتباط أيضاً بمدلولات ذات صلة بالعقيدة نفسها، فهو مثلاً ينطوي على إشارة إلى لون الجنة ورياضها، ويتصل بقيمتي السلام والرخاء، بينما يرمز السيف إلى القوة والمنعة. فصحيح أن أخلاق السعوديين تأبى الظلم والعدوان، ولكنهم في الوقت نفسه يأبون الذل ويرفضون الضيم. وهذه الرمزية للسيف لها جذور عربية قديمة، حيث يعد السيف صنواً للنبل والمروءة العربية.
وفي النهاية ستظل الأعلام بما لها من دلالات تعبر عن جوهر وروح الأوطان ومصدر فخرها ودليل شموخها بين دول العالم. وصلت حلقتنا إلى نهايتها، نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم، ونسعد أيضا بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر. ولنا لقاء جديد في شهر مقبل.